وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضرعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر أهل العلم يا إخواني كلاما عجيبا في أوصاف الذين لا ينتفعون بالقرآن، وربما كثير من الناس تمر عليه آيات القرآن لكنها لا تحدث في قلبه تأثيرا، مع أنه لو وقف معه واحد في الشارع من كبار السن أو من أقاربه ووعظه موعظة أو نصحه بنصيحة تؤثر هذه النصيحة فيه. ما الذي جعله لا ينتفع بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا يتأثر به ولا تدمع عينه له، وربما تأثر بكلام بعض البشر أو تأثر بقصة يقولها شيخ أو بقصيدة يلقيها شاعر؟ قال أهل العلم إن من أعظم أسباب عدم استلذاذ المسلم وتذوقه لكلام ربه وقوعه في الظلم، والظلم حرمه ربنا جل وعلا على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهى عنه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء، كل واحد ظالم أو غادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذا الظلم الذي ظلمه فلان ابن فلان. وبدأت أقلب في كثير من كلام أهل العلم، وأنا أقول إذا كان بين يدينا الدواء والشفاء والعلاج وهو القرآن، بدل ما إحنا كل شوية نعطي خطب ومحاضرات ودروس للشباب والفتيات والرجال والنساء، لما لا ندفعهم أن يقرأوا القرآن ويتدبروا ويعقلوا ويتأثروا وينتفعوا؟ لماذا لا نصنع ذلك؟ لماذا لا نحاول أن نجعل لهذا القرآن أثرا كبيرا في حياتهم؟ فوجدت أن من أسباب عدم تذوق القرآن أيضا عقوق الوالدين، وتلك ربما مصيبة أو بلية ابتلي بها كثير من شبابها، فأصبح الشاب في مقتبل عمره يخالف والديه لأجل هوى نفسه، وربما يخالف والديه لأنهم يضيقان عليه في دراسته أو في خروجه أو في بعض نزهه، وهذا بلا شك من البلاء العظيم. ولذلك يا إخواني أردت الليلة في دقائق قليلة معدودة قبل أن نبدأ النصف الثاني من الامتحان في العقيدة أن أبين عظمة وأهمية عبادة بر الوالدين وعقوبة ووبال العاقين لآبائهم وأمهاتهم، بل ذكر أهل العلم أنه ما من عقوبة تعجل في الدنيا لأحد إلا العاق لوالديه. يعني قد يقع الإنسان في سرقة، قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يقع في بعض البلايا، لكنه لا تعجل له العقوبة في الدنيا، إلا العاق لوالديه تعجل له العقوبة في الدنيا فيبتلى بالبلايا لعقوقه لوالديه، إذ هما هذان الوالدان أحوج ما يكونان أن يبر بهما ذلك الابن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جاء إليه يقول يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة، يمد يده هيثم ويقول للنبي جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. هو بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يظهر للنبي مدى حبه للنبي، يعني أنا سائب رسول الله أمه أبوه بعياط وجاي لك، أنتوا فاهمين يا إخواني؟ يعني يقول أنا تركت كل شيء وجئت لك بنفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ولن يبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت لأجاهد معك، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، إذ هما أولى وأحق بالجهاد الواجب أن تقف على شؤونهم وأن تقضي حوائجهم. وكم تأملت يا إخواني قصص العلماء السابقين، وأنا أريد من الحاضرين جميعا أن يخصصوا ولو ساعة في الأسبوع نقرأ قصص العلماء السابقين. ما وجدت أحدا من العلماء برز أو نجح أو تفوق أو على شأنه أو أصبح مشهورا إلا وكان له نصيب عظيم من بره بأمه وأبيه. لا تجد أحدا. وأتعجب من الرسالة التي أرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية عندما كان مسجونا في الأسكندرية في مصر، أرسل رسالة إلى والدته قبل أن تموت يستسمح فيها منه ويقول: يا أمي اعذريني، ما منعني عنك إلا الأسر والحبس، وأنا والله لا أتمنى أن أكون عند قدميك فأغسل عنها التراب وأمسح عنها الأذى وأسترضي فيك ربي، وكلمات لو قرأتها تدمع عينك. وإذا بالأم الصابرة المحتسبة ترد عليه تقول: يا ولدي إنما أنجبناك لمثل هذا من المصابرة والجهاد والدعوة وتعليم الناس. فكان رد الوالدتي أبلغ من رد هذا العالم الرباني. ثم قبض الله جل وعلا روح هذه الأم. فما رأيت أروع من مصنفات شيخ الإسلام، ولا أبدع من كتاباته، ولا أجمل من عباراته، ولا أحلى من قلمه السيال الذي حتى اليوم العلماء ينتفعون بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. بل يقول بعض أهل العلم: حسبنا كل ما ألفه شيخ الإسلام، كل المؤلفات، كتاب تعارض العقل والنقل، وكتاب الفتاوى الكبرى، وكتاب الواسطية والتدمرية وغيرها، كتب شيخ الإسلام مجلدات عظيمة، ثم قسمنا هذه الكتب على سني عمره، قسموا كتب شيخ الإسلام تيمية على سنوات عمره، فوجدوا أنه كان يكتب في اليوم الواحد 300 ورق في اليوم الواحد. كيف جاءه التوفيق يا أخواني؟ كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ إلا ببره بأمه. أنت بحاجة ماسة أن تراعي معنى البر، وأن تعلم أن من العبادات والقربات العظيمة أن تكون وقافا عند شأن هذين الوالدين. انظر إليهما ماذا يحتاجان وماذا يريدان. ولقد كان بعض السلف يقول: إني والله أكون في أمر والداي، فإن شاء أبي طلقت زوجتي وإن شاء نكحتها. يعني من شدة حبه لأبيه أبوه لو قال: يا ابني طلق زوجتك اليوم، يطلقها بدون أي سبب من شدة طاعته لوالده. طبعا هذا الكلام فيه مبالغة، ولا يعني ذلك أن الآباء إذا سمعوا مثل هذه النصوص يصبح كل واحد يتسلط على ابنه ويقول: يا ابني ابنة زوجتك لم تصنع مثلا الطعام اليوم الفلاني، ولم تفعل الشيء الفلاني، إذا طلقها، مع ما بينهما من العشرة والذرية. لكن هذه رسالة لشدة تعلق الأبناء ببرهم بآبائهم. ومن العجيب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره، يقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني من أحق واحد أحسن في صحبته وأقف عند شأنه وأحاول أن أسعده وأملأ قلبه سرورا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال شراح الحديث: فتأمل وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأل من بعيد من الذي يستحق أن تكون له الصحبة والرعاية، فلم يذكر أحدا من الأقارب إلا الوالدين، وشدد على حق الأم إذ فيها من الضعف والعوز والحاجة ما تحتاج معه إلى المتابعة أكثر من متابعة الوالد والأب. لذلك أيها العاقل اللبيب، اجعل لوالديك أكبر نصيب في وقتك. جاءني مرة من مرات أحد الشباب وقال: يا شيخ، أنا أعاني من عدم حفظ القرآن، وربما يعني في الماضي كان لي ماضي، لحد النهاردة أنا حافظ الإفيهات بتاعة الأفلام ومقاطع المسلسلات والنكت وبعض المسرحيات، ومع أصدقائي كلما جاء يعني قصة أو شيء علقت بتعليقة بنكتة من المسلسلات القديمة، لكنني أعجز أن أحفظ كتاب الله جل وعلا. فسألت عن الصلاة فقال: الحمد لله أحافظ عليه. وسألته عن غض البصر فقال: الحمد لله أنا أغض بصري. ثم سألته عن حق والديه فقال: والله لا أجد وقتا للجلوس مع أمي وأبي. قلت: من هنا أوتيت ولو أنك فرغت وقتا لأمك وأبيك أكثر من الوقت الذي تفرغه لطعامك وشرابك وكسب القوت وجني الرزق ومجالسة الزوجة ومداعبة الأولاد، فإن الوالدين يحتاجان منك أشد ما تحتاجه الزوجة وأشد مما يحتاجه أبناؤك. وفي يوم إذا ما كبرت ستتمنى لو يرعاك أبناؤك كما تمنى والداك أن تكون تحت رعايتهم. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا المعنى نصا أكيدا، فأخبر أن أحق الناس الوالدان بالصحبة. ربما يكون لك جار محتاج، ربما يكون لك صديق في بلاء، ربما يكون عندك بعض الأقارب الذين تتمنى أن تصلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الوالدين تأكيدا على شأنهم. ولما تفتح سورة الإسراء وتقف عند قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تستشعر شيء غريب وعجيب. قضى أي حكم وألزم وأمر ألا يعبد إلا هو، ثم يقرن الله جل وعلا عبادته فيتابعها بأن يوصي الناس بأن يحسنوا إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. أي شيء عظيم هذا الذي يقرن بوجوب العبادة إلا إن كان له وزنه وقدره. بل من أعجب النصوص التي كنت أتعجب من كلام أهل العلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده. واختلف أهل العلم، الشيخ أحمد لو الأب في وقت الغضب طلع المسدس طبنجة وقتل ابنه، هل يحكم الحاكم وولي أمر المسلمين أن يقتل؟ فالجمهور ذهبوا بهذا النص إلى أن الأب لا يقتل، الأب ظالم قتل نفس معصومة. لكن أهل العلم قالوا إنه كان سببا في إيجاده في الحياة، حتى مع ظلم الأب يجب عليك أن ترعى حقه. ولذلك إذا حرمت من تذوق القرآن وحفظ القرآن والوقوف على آيات القرآن ارجع إلى برك بأمك وأبيك. قال محمد بن المنكدر بات أخي قائما بالليل يصلي وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أنني أتبادل معه الأدوار. أنا أحسن شيء عندي أنني أدلك قدم أمي وأسليها حتى تنام، فتنام مسرورة مطمئنة فرحانة. لذلك يا إخواني أعظم أبواب البر والخير يدخل إليها من بر الأب والأم، ثم تجد أن التوفيق والرزق يأتيك في تجارتك. وكم سمعنا من التجار الذين قالوا والله ما نحن فيه إنما هي بدعوات الوالدين، كان يقولان اذهب فتح الله لك أبواب الخير ورزقك من حيث لا تحتسب وجعل لك التوفيق والسلام في كل خطوة تخطوها ونحو من ذلك. ولقد سألت يوما من الأيام أحد طلبة العلم المقربين من الشيخ محمد إسماعيل المقدم، فقلت له يا أخي أتعجب من أن هذا الرجل قذف حبه في قلوب الناس، كل الناس يعني يحبونه، لا يكاد يوجد أحد سواء اختلف معه سياسيا أو اختلف معه يعني شرعيا إلا وهو يحبه. فقال لي ذلك الأخ أنه سمع الشيخ يقول إنما أنا فيه من حب الناس لي بدعوة أبي وهو يموت، فكان لا يقول اللهم حبب الناس في ولدي، يدعو ربه جل وعلا. يا أخي إذا فزت بقلب أبيك والله فزت بالدنيا والآخرة، والله إذا فزت بقلب أمك فزت بالدنيا والآخرة. المشكلة أن بعض الناس يتزلف للمسؤولين ويتزلف للمشاهير، ولما يكون في واحد مشهور يا فلان أخذ معك صورة، ولما يكون في مسؤول مليونير ولا غني من الأثرياء يبحث كيف يتقرب منه، وأبوه وأمه في بيته يفتقدانه لا يجدان وقتا ولا لحظة يجلسان معه. هل تراعي هذه المسألة؟ وهل يدرك عقلك وفكرك أن رجلا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات كان النبي قد بشر به أن له دعوة مستجابة لأنه كان برا بأمه؟ يقول النبي يا عمر يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني كان له والدة هو بها بار له دعوة مجابة وكان به مرض البرص ثم شفي منه إلا موضعا قدر الدرهم، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر ففعل. وينتظر عمر في كل عام وفدا يأتي من اليمن للحج يسأل فما يجيب أحد فيكم أويس القرني؟ يقول ما نعرفه، ويموت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي خلافة أبي بكر الصديق السنة الأولى، يقدم وفد اليمن لا أحد، يقدم السنة الثانية وفد اليمن فيكم يا جماعة أويس القرني، قالوا ما نعرف من أويس القرني. في ذلك الزمن لا يوجد إنترنت، لا تلفاز، لا قنوات، لا كتابات، لا جوازات سفر، لا أوراق يكتب عليها أسماء المسافرين، إلا أن جماعة يجتمعون من كل بلدة فيركبون إبلهم وخيولهم وينطلقون إلى الحج. حتى مات أبو بكر الصديق، فجاءت السنة الأولى من خلافة عمر ولم يأتي أويس، والسنة الثانية والثالثة والرابعة، وفي السنة الخامسة قال الرواة أو السادسة جاء وفد اليمن، فسأل عمر أفيكم أويس القرني؟ فالتفتوا إلى بعضهم يقولون يا أمير المؤمنين وما أدراك، يعني لا يوجد أحد يبلغ من اليمن إلى مكة إلى المدينة إن في واحد اسمه أويس القرني. قال أفيكم أويس القرني؟ قالوا نعم يا أويس. قال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال تعالى رحمك الله أنت أويس من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال كان لك والدة أنت بها بار؟ قال نعم. قال كان بك مرض البرص ثم شفيت منه إلا موضعا قدر الدرهم؟ قال نعم. قال استغفر لي يا أويس فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرك. فجعل أويس يبكي يقول يا عمر أأنا ذكرني رسول الله؟ أأنا ذكرني رسول الله؟ يا إخواني إذا كان هذا البر أوصل هذا الرجل إلى هذه المنزلة ماذا نقول نحن؟ بل أتعجب من بر أبي هريرة بأمه رضي الله عنهما جميعا، إذ كانت أمه كافرة وكانت تمقت حضور أبي هريرة، وكان كثيرا ما يوصيها حتى جاء يوما إلى النبي يقول يا رسول الله أدع لأمي، فرفع النبي كفيه يقول اللهم اهدي أم أبي هريرة وأت بها. سمع أبو هريرة هذه الدعوة وانطلق يجري إلى البيت، حتى طرق الباب على أمه يريد أن يبشرها بدعوة النبي، قالت على رسلك يا أبا هريرة إني أغتسل لأدخل في الإسلام. فما فرح أبو هريرة في الدنيا كلها بفرح مثل فرحه بإسلام أمه رضي الله عنهم جميعا. هل تستشعر هذه المعاني؟ يا إخواني الحاضرين الآن أعمارهم مختلفة، وربما يكون بعض الحاضرين والدته أصلا لا تجيد القراءة والكتابة. هل فكرت أن تجلس مع أمك تعلمها الفاتحة، تعلمها قصار السور؟ هل فكرت أن تكون مشروع دخولك الجنة هو والديك، تخصص ساعة كل يوم لو أنت تسكن معهم تحفظهم كلام الله، تخصص ساعة في الأسبوع لو كنت بعيد عنهم أو مسافر تجلس معهم تذكرهم بالله تدلهم على طريق الجنة؟ يا إخواني والله من المصيبة العظمى أن يكون أحدنا مهتما بنفسه وإخوانه وجيرانه وأحبابه وينسى والديه. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يقول لأبيه؟ ماذا كان الحوار الذي دار بينه وبينه وأبوه سيد النار وخازن النار؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى هذه المعاني، والله جل وعلا لم يأذن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعتذر لوالده أو أن يدعو لوالده، بل نهاه الله جل وعلا لأن والده أصر على الكفر. لكن البر الحقيقي أن تحرص أن يكون أبوك من أهل الجنة وأن تكون والدتك من أهل الجنة، فإذا عشت هذه المعاني والله العظيم تفتح لك أبواب الخيرات. قال لي أحد الإخوة الذين لهم انشغال بالتجارة، يقول مع بداية هذا العام ومع ارتفاع الدولار ومع الواقع المؤلم الذي نحن فيه، يقول ضاعت تجارتي وتفرقت وأصبحت في هم وكرب لا يعلم به إلا الله، وإذا عندي دين هنا ودين هنا ودين هنا وأصبحت مهموم. والله العظيم يا شيخ كلما فكرت في عقد صفقة أجد أن الأبواب تغلق، فقلت والله لا حل إلا أن آتي عند والدتي. يقول والدتي مسنة تجاوزت 70، والرجل الذي يحدثني تجاوز 47 تقريبا بل قارب 50. يقول فآتي عند أمي وأبدأ أقبلها وأبوس يدها وأقول يا أمي ادعيني، والله لا ليس لي بركة إلا أنت وليس لي إلا رضاك. يقول والله العظيم أخرج من عندي فتنهال الاتصالات على هاتفي، أخرج من عندها تنهال الاتصالات على هاتفي، هذا يطلب من البضاعة الفلانية وهذا يطلب من الصفقة الفلانية وهذا كذا. فأصبحت أخصص لأجل فوزي في الدنيا ساعات محددة معلومة لوالدي. وكم يأتيني من الخير والتوفيق إنما يأتيني بعد بر بأمي وأبي. لذلك يا إخواني يا أحبابي قفوا على هذا الباب، أخلصوا في بركم بآبائكم وأمهاتكم. ربما يكون هذا ثقيل، أحيانا الموضوع يكون ثقيل، أحيانا خاصة إذا كان الأب شديد أو إذا كانت الأم شديدة. أحد الشباب يقول لي من باب الطرفة، يقول لم أعتد في حياتي أن أقبل يد أبي وأمي، فسمعتك يا شيخ في شريط ذكرياتي معها تتحدث عن البر بالأب والأم، فقررت بعد ما طفيت الشريط في العربية أول ما أنزل البيت أدخل أبوس إيد أمي. فأول ما نزلت سلام عليكم بوس إيد أمي، أمي سحبت بسم الله ابن تعيان، أنت عندك خفيه، أنت عاوز فلوس؟ لا والله يا أمي مش عاوز حاجة، بس جيت أقبل يديك. فتقول يعني الأم مستغربة، يقول فعلت هذا مع الأب، الأب قال له ابني أنت مجنون تبوس إيد أبوك ليه؟ ربما يكون في قسوة عند بعض الآباء، هذا موجود، لكن هذا لا يعني أن أنت لا تحاول أن تبر بهم. كثير من الآباء لو أذن لهم أن يتكلموا لتكلم كل أب وقال يا شيخ والله أعاني معاناة شديدة. أذكر أنني قبل 7 سنوات في صلاة عيد الفطر في الأسكندرية كنت على المنبر أخطب في الساحة في الخلاء، وإذا برجل مسن يرفع العصا ويشاورني بالعصا من بعيد. انتهيت من الخطبة وأنا لازلت الميكروفون مفتوح، في أي حج؟ قال لي عم الشيخ قاعد تتكلم عن الطاعة وعن البر وعن وعن. أنا عندي 6 أولاد أقسم بالله زوجتهم، اشتريت لكل واحد سيارة، أعطيت لكل واحد شقة، والله يا ابني الوقفة مبارح ما فيش ولا واحد رفع السماعة وقال لي كل سنة وانت طيب يا ابني. قلت له هل دفعتهم إلى الطاعة؟ هل علمتهم كيف يبرون بك؟ هل ألزمتهم منذ الصغر أن يحتيموك أن يوقروا قولك؟ أو كانت المسألة فقط مشروع تسمين تكبر هؤلاء الأولاد وتغذيهم وتنميهم وتعطيهم المال وتشتري لهم السيارات وتزوجهم ثم ينساك هؤلاء الأولاد لأنهم ما ربوا على البر وما علموه؟ لذلك أيها الأب أيها الولي للأمر علم أولادك كيف يبرون بك، فإن هذا التعليم سيكون سببا في دخولهم الجنة وسببا في إسعادك أنت عندما تكبر إذا احتجتهم. دلهم على أبواب الطاعات وخبرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لا يدخل الجنة عاق ولا ترفع صلاة رجل عاق لوالديه فوق رأسه شبرة، لا ترفع الصلاة ولا تقبل. يا فرحتي بك وأنت تبكي خلف الإمام وأمك غاضبة عليك في المنزل، يا فرحتي بك وأنت تمسك القرآن تراجع ووالدك لم يسمع صوتك منذ زمن. هؤلاء بلا شك محرومون من كثير من الخير. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سلمت به عطيت وإذا دعيت به أجبت أن تجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل بلادتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. غوثك غوثك يا رباه لأهل الشام، غوثك غوثك يا رباه لأهل السنة في العراق، غوثك غوثك يا رباه لأهل السنة في اليمن. اللهم أنزل نصرك على المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب سؤال طيب، من توفي والداه عنده أساليب كثيرة للبر به. أولا أن يدعو له، وهذا لا يمكن التنازل عنه، إذ كثير من الناس يظن أن جمع المال أو الصدقة أو الحج أو العمر، نعم هذه أشياء يصل ثوابها إلى الوالدين، لكن الأوجب والأولى الدعاء، فلا يعلم عبادة أسرع من الدعاء. أدعو الله عز وجل للوالدين في سجودك في كل وقت. ثانيا عمل الصدقات الجارية من تعليم العلم وحفر الآبار وسقي الماء وتزويج الشباب والبنات ومساعدة الأيتام والبذل في سبيل الله عز وجل، كل هذا ينوي المسلم أن يكون هذه الأعمال كلها في أجل في ميزان حسنات الوالدين. ثالثا أن يحتسب المسلم كل عمل يعمله أن يشرك فيه والده، يعني كل فعل أنت تفعله أشرك الوالدين، تذهب لشراء الطعام لأولادك أشرك الوالدين في النية، تشتري أضحية أشرك الوالدين في النية، تذهب إلى عمرة أشرك الوالدين معك في النية، فكلما أشركت والديك في كل فعل تفعله وصل الثواب والأجر إليهم. رابعا أن تبر وتصل من كان يحبانه حال الحياة، عندما كان حيين كان يحبان بعض الناس، بعض الأقارب بعض الأصدقاء، صل هؤلاء الذين كانوا يحبون زيارتهم، اذهب إليهم تواصل معهم قدم لهم الهدايا، فإن هذا بلا شك من المودة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح إن من بر الرجل لأبيه أن يصل مودة أبيه، الذين كان يودهم والده يصل هذا الرجل هذه المودة. ثم خامسا بلا شك أن يسعى الإنسان قدر استطاعته أن يربي أحفاده على البر بالأجداد، لذلك في قول الله جل وعلا في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. لما أعطى الله جل وعلا الخضر عليه السلام العلم من عنده أن هذا الكنز ليس وقت خروجه الآن، إذ لا يزال هذان الصبيان صغيران، فانتظر حتى يبلغ الأشد، وذلك بصلاح الجد السادس أو السابع كما قال أهل العلم. فانظر إلى صلاح الجد كيف وصل إلى الأحفاد، فإذا علمت ذلك لأبنائك وأبناء أبنائك أن يدعوان لذلك الجد كان هذا من التواصي والبر. عسى الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم البر بآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا.